إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 28 في شرح العقيدة الواسطية. قد تقدم الكلام على مسائل تتعلق بالروح، وإتماما لما تقدم، المسألة 8 تنازع العلماء في مكان أرواح المؤمنين والكفار. وهذه المسألة قد كثر كلام أهل العلم فيها، وقد ذكر هذه المسألة جمع من أهل العلم كابن القيم في كتابه الروح وأطال النفس في هذه المسألة، وابن رجب في كتاب أهوال القبور، والسيوطي في كتابه انشراح الصدور، وذكر هذه المسألة ابن عبد البر رحمه تعالى في كتاب التمهيد، وذكره غيرهم من أهل العلم. والأقوال في هذه المسألة كثيرة. وقبل البدء بذكر هذه المسألة، أذكر أمرين ينفعان إن شاء الله تعالى في تصور هذه المسألة في الوصول للراجح فيها. الأمر الأول، البحث في هذه المسألة سمعي، أي راجع إلى الكتاب والسنة، لأن الروح أمر غيبي فلا يصح الكلام فيها إلا بدليل من كتاب أو سنة، وقد بين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. الأمر الثاني، إن كثيرا من الأقوال التي سيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى متداخلة، يدخل بعضها في بعض، ومع ذلك أفردها أهل العلم. ومما يذكر تبعا لهذا، أن كثيرا من الأقوال أصلها مأخوذ من أهل الكتاب، كما بين هذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح. بعد هذا تنازع العلماء على الأقوال. القول الأول أن أرواح المؤمنين في الجنة، وقد نسب هذا القول لعمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهما، ونسب إلى غيرهما من أهل العلم. وقد دل على هذا القول أدلة، منها قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وجه الدلالة أن المقربين ذكرهم بالروح والريحان، وأصحاب اليمين بالسلامة، وهذا يدل على أنهم على أن أرواحهم في الجنة. الدليل الثاني قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وهذا صريح في أن أرواح المؤمنين في الجنة. الدليل الثالث أن الله ذكر الكفار، قال: لا تفتح لهم أبواب السماء، فمفهوم المخالفة أن أبواب السماء تفتح لأرواح المؤمنين. القول الثاني أن أرواح المؤمنين عند الجنة، وقد نسب ابن بطة هذا القول لجماعة من الصحابة والتابعين، وقال السيوطي: ثبت صح هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنه. وأصحاب هذا القول تأدبوا مع لفظ القرآن، قال تعالى: عند ربهم يرزقون، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فتأدبوا مع لفظ القرآن، وإلا هذا القول يرجع إلى القول الذي قبله، والله أعلم. القول الثالث أن أرواح المؤمنين في الجنة، وأن أرواح الكافرين في النار، وذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويدل لذلك ما تقدم ذكره في أدلة القول الأول، وذلك أن في الآيات الثلاث ما يدل على أن أرواح المؤمنين في الجنة. وهذا القول الثالث يرجع إلى القول الأول. القول الرابع أن الأرواح مرسلة لا يحدد لها مكان، لأنه لم يثبت في ذلك شيء. وهذا قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال لا يحدد، قال إن الأرواح مرسلة لا يحدد لها مكان، وهذا قول مالك رحمه الله تعالى. وعند أصحاب هذا القول لم يصح دليل في تحديد المكان، فلذلك قالوا إن الأرواح مرسلة. القول الخامس أن أرواح المؤمنين مرسلة بخلاف أرواح الكافرين فإنها في سجين، ونسب هذا القول لسلمان الفارسي. القول السادس أن أرواح المؤمنين عند أفنية الجنة يجدون ريحها ونعيمها. القول السابع أن أرواح المؤمنين عند أفنية القبور، وقد ذهب إلى هذا القول ابن وضاح وابن عبد البر وعزاء بن حزم إلى كثير من أهل الحديث، وذلك أنهم قالوا إن الأرواح قريبة من القبور سواء كانت منعمة أو معذبة. القول الثامن أن أرواح المؤمنين بالجابية، وأن أرواح الكافرين ببئر بحضرموت برهوت. القول التاسع أن أرواح المؤمنين بزمزم وأرواح الكافرين ببرهوت. القول التاسع المعذرة العاشر أن أرواح المؤمنين في عليين، وأن أرواح الكافرين في سجين. القول الحادي عشر أن الأرواح في مكانها قبل أن يخلق البدن، فإن كانت مؤمنة فهي عن يمين آدم أو عن يمين إبراهيم على اختلاف في الرواية، وإن كانت خلاف ذلك فهي عن الشمال. وإلى هذا القول ذهب ابن حزم، وذلك مبني على قوله بأن الأرواح خلقت قبل الأبدان، فقال إن الأرواح تكون في مكانها قبل خلق الأبدان، إلى غير ذلك من الأقوال. وأصح هذه الأقوال والله أعلم أن أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في سجين أو في النار، لأن سجين في النار. وهذا القول ترجع إليه الأقوال الثلاثة كما تقدم ذكر ذلك، ويدل عليه الأدلة السابقة. قال سبحانه كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين. وسجين قيل في أسفل الأرض، فإذا أرواح المؤمنين في الجنة لما تقدم ذكرهم من الآيات الثلاث بخلاف أرواح الكافرين، وهذا أصح الأقوال والله أعلم. المسألة التاسعة أرواح أطفال المسلمين في الجنة، وقد حكى الإجماع على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ونقله جماعة وأقره كأبي يعلى الفرة وابن رجب في كتابه والقبور، وذكر الإجماع النووي وكذلك ذكره ابن كثير ونقل كلام أحمد وأقره في حكاية الإجماع. فالعلماء مجمعون على أن أرواح أطفال المسلمين في الجنة. نقل الخلاف عن الحمادين، حماد بن زيد وحماد بن سلمة وابن المبارك وإسحاق بن راهوي، لكن استبعد ذلك ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب أهوال القبور، لأن العلماء مجمعون على أن أرواح المؤمنين في الجنة، والأدلة قد دلت، لأن العلماء مجمعون على أن أرواح الأطفال في الجنة، وأن الأدلة قد دلت على ذلك. والأدلة التي دلت على أن أرواح أطفال المؤمنين في الجنة عدة أدلة، منها الدليل الأول ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. هذا يدل على أنه على الإسلام، قد تقدم بحث المراد بالفطرة. الدليل الثاني ثبت في الصحيحين من حديث أنس أن ما من مسلم يموت وله ثلاثة من أولاد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلهم الله الجنة برحمته لهم. قال الإمام أحمد: إذا كان الأطفال يشفعون لآبائهم فهم في دخول الجنة فهم من باب أولى يكونون في الجنة. الدليل الثالث ما ثبت في مسلم من حديث ابن عباس أن ركبا من المسلمين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم بالروحاء، فرفعت امرأة صبيا معها فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وجد دلالة أنه قد تقرر أن القلم لا يكتب على الصغير، وإنما ودل هذا الحديث على أنه قد تقدم أن القلم لا يكتب على الصغير، لأن القلم رفع عن ثلاثة، لكن دل هذا الحديث على أن قلم الثواب يكتب دون قلم العقاب، فمن كتب له الثواب ودون العقاب فإن له حسنات وليست له سيئات، فيكون له الجنة. الدليل الرابع ما ثبت في البخاري من حديث سمرة في حديث الرؤية الطويل، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ وهو إبراهيم عليه السلام، فوجد عن يمينه أولاد المسلمين، فدل على أنهم في الجنة، إلى غير ذلك من الأدلة. لكن يشكل على القول بأن أرواح أولاد المسلمين في الجنة الذي دلت عليه الأدلة وإجماع علماء الأمة، يشكل على ذلك ما روى مسلم من حديث عائشة أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم فمات صبي، فقالت عائشة في هذا الصبي، قالت: طوبى له، لم يعمل سوءا ولم يدركه، فإن له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الله خلق الجنة وخلق لها أقواما في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أقواما في أصلاب آبائهم. فدل هذا الحديث، وفي لفظ آخر أو غير ذلك، وفي لفظ في رواية أخرى قال أو غير ذلك، فظاهر هذا الحديث يدل على أن أرواح أولاد المسلمين ليسوا في الجنة، أو بعبارة أدق، فظاهر هذا الحديث يدل على أنه لا يجزم لأرواح أطفال المسلمين بالجنة. وهذا الحديث فيه إشكال، وقد أجاب عليه العلماء بأجوبة، الجواب منه أوجه، الجواب الأول أن هذا قبل أن يبلغه الوحي بأن أولاد المسلمين في الجنة، وقد ذكر هذا الجواب جماعة منهم النووي رحمه الله في شرح مسلم. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها القطع، وقد ذكر هذا النووي في شرح مسلم، أنكر عليها العجلة في القطع، أنكر عليها القطع في أنه من أولاد المسلمين. الجواب الثالث أن الذي أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم هو التعيين، وقد ذكر هذا الجواب إسحاق بن راهوي وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، والسندي في حاشية على سنن بن ماجة، المعذر على سنن، والسندي في حاشية على سنن النسائي. وذلك أن القول بأن هذا الولد من في الجنة مبني على أن أبويه مسلمان ومؤمنان، ولا يدرى عن حال أبويه، قد يكونا منافقين، فذلك لا يعين، وهذا قريب من القول بالقطع، والله أعلم. الجواب الرابع أن حديث عائشة ليس صريحا في أن أولاد المسلمين ليسوا في الجنة، بل محتمل كما بين هذا القاضي عياض، فلا يرد ترد النصوص الصريحة بالنصوص المحتملة. الجواب الخامس قد يقال والله أعلم إن عائشة عللت بعلة، مقتضى هذا العلة أن يكون أولاد المسلمين وأولاد الكافرين في الجنة، لأنها قالت: لم يعمل سوءا ولم يدركه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق الجنة وخلق لها أهلها، وخلق النار وخلق لها أهلها، فكأنه يقول والله أعلم، لا يتوسع في التعليل ويضطرد، لأن التوسع فيه يقتضي أن أولاد الكفار في الجنة لأنهم لم يعملوا سوءا ولم يدركوه، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك من الأجوبة. لكن مما يقطع به أن أرواح أولاد المسلمين في الجنة. وهناك جواب ذكره الإمام أحمد رحمه تعالى، وهو أنه ذهب إلى ضعف هذا الحديث مع أن مسلما أخرجه، إلا أن الإمام أحمد ضعفه رحمه الله تعالى. وأخيرا تنبيه، إذا ذكر العلماء أن أرواح المؤمنين في الجنة لا يريدون أن المؤمن منذ أن يموت، لا يريدون أن كل مؤمن منذ أن يموت تذهب روحه إلى الجنة، بل قد يكون هناك مانع من ذنوب ومعاصي أو دين إلى غير ذلك، لكنه إن لم يكن هناك مانع فإن روحه تذهب إلى الجنة، أو إذا عذب بعد العذاب فإن روحه تذهب إلى الجنة. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله تعالى. المسألة العاشرة، تنازع أهل العلم في أولاد المشركين والكفار، فمنهم من قال إنهم في النار ومنهم من قال خلاف ذلك. القول الأول أن أولاد الكفار خدم في الجنة، وقد جاء في ذلك حديث عن أنس رواه أبو يعلى وغيره، لكن ضعف هذه الأحاديث ابن حجر رحمه الله تعالى، وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى لا أصل لهذا القول، وصدق رحمه الله تعالى، فإن غاية ما في حديث أنس، وحديث أنس جاء من طرق كلها ضعيفة ولا يقوي بعضها بعضا لشدة بعض كثير من الطرق من جهة، ومن جهة أخرى سيخالف ما تقدم ذكره وما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإن مما ينفع ومن القواعد المفيدة في تقوية الطرق أن الصحابة إذا كانوا على قول وحديث ضعيف لكن لو جمع الطرق ممكن يتقوى ويخالف قول الصحابة، فإنه لا يتقوى بمجموع طرقه كما تقدم بيان هذا في شرح نخبة الفكر. إذن القول الأول أنهم خدموا أهل الجنة، وقد جاء في ذلك حديث أنس لكنه لا يصح، وقال ابن تيمية لا أصل لهذا القول. القول الثاني أنهم تراب، وقد ذهب إلى هذا ثمامة ابن أشاس، لكن لا دليل على هذا القول. والقول الثالث أنهم في الأعراف بين الجنة والنار، وقد عز ابن القيم هذا القول لبعض المفسرين، إلا أنه لا دليل على هذا القول. القول الرابع أنهم في الجنة، وهذا ظاهر تبويب البخاري كما أفاد ذلك الحافظ بن حجر، وقد ذهب إلى هذا القول النووي وابن حجر والشوكاني، واستدلوا بحديث سمرة في الرؤية، فإن أولاد المسلمين على يمين إبراهيم وأولاد المشركين على يساره. لكن سيأتي أن لهذا توجيها أذكره بعد إن شاء الله تعالى. القول الخامس أن أولاد الكفار في النار، وقد ذهب إلى هذا بعض الحنابلة كأبي يعلى، وعزاه النووي رحمه تعالى إلى أكثر أهل العلم. والقول السادس التوقف في المسألة، وهذا قول الحمادين وإسحاق بن راهوي وجماعة، وقد تقدم أن هؤلاء قالوا في أولاد المسلمين بالتوقف، وتقدم أنه شكك في نسبة هذا القول، فلعل قولهم والله والمعذرة، وتقدم أن ابن رجب شكك في نسبة هذا القول لهم، فلعل قولهم والله أعلم في أولاد الكفار. القول السابع أنهم تحت المشيئة، وقد ذهب إلى هذا الشافعي وهو قول المالكية، ومقتضى قول الإمام مالك كما ذكر ابن عبد البر، وذهب إلى هذا القول ابن عبد البر والله، وذهب إلى هذا القول ابن عبد البر، واستدلوا بما سيأتي في الصحيحين الله أعلم بما كانوا عاملين، قالوا إذن تحت المشيئة. القول الثامن أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن نجا منهم دخل الجنة، ومن لم ينجو منهم دخل النار، وذلك أنها توقد لهم نار فيقال ادخلوها، فمن دخلها كانت بردا وسلاما عليه، ومن لم يدخلها فإنه يجر إلى النار، كما جاء عند أحمد من حديث أبي هريرة، وجاء من غير حديث أبي هريرة كالأسود بن سريع وقد صحها البيهقي ثم ابن القيم وابن كثير هذه الأحاديث، وأيضا عبد الحق الإشبيلي هذه الأحاديث بمجموع طرقها. وقد عزى هذا القول لأهل السنة أبو الحسن الأشعري، وذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى، وذكر في درء تعارض العقل والنقل أنه ثابت عن أبي هريرة وابن عباس، ونسبه إلى الإمام أحمد. وبين ابن تيمية أن نسبة القول للإمام أحمد أنهم في النار أن هذه النسبة لا تصح، وإنما الذي صح عنه أنهم تحت أنهم يمتحنون يوم القيامة. ثم قال ابن تيمية: وحديث وما أخرجه الشيخان من حديث ابن عباس وأبي هريرة الله أعلم بما كانوا عاملين محمول على هذا، وذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة، فإذا امتحنوا يوم القيامة ونجوا دخلوا الجنة، وإن لم ينجوا دخلوا النار. فإذا الله أعلم بما كانوا عاملين، أي الله أعلم بحالهم الآن، أو الله أعلم بماذا سيكون حالهم بعد الامتحان. ويقوي هذا القول أنه ثبت عن اثنين من الصحابة، كما صح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل والنقل. وبهذا والله أعلم تجتمع الأدلة، فإن من قال إنهم في الجنة فهذا محمول على من نجوا، من نجا منهم فإنه يكون في الجنة. فلذا حديث الله أعلم بما كانوا عاملين مع الامتحان يوم القيامة في حديث أبي هريرة أربع يحتجون على الله يوم القيامة، وذكر منهم الرجل الهرم ورجمه الفترة والأصم الذي لم يسمع إلى آخر الحديث، فتوقد لهم نار مثلهم مثل أولاد الكفار. فبهذا والعلم عند الله تجتمع الأدلة، وهذا هو الصواب، أنهم يمتحنون يوم القيامة. وهذا القول وترجيح هذا القول بما تقدم بالآثار والأدلة يضعف حديث أنهم خدموا أهل الجنة، وقد صح الحديث بعض المعاصرين رحمه الله رحمة واسع، لكنه أخطأ في ذلك، وقد اعتمد في تصحيحه على مجموع الطرق، وإن كان كثير من هذه الطرق ضعف، وإن كان ضعف كثير من هذه الطرق قويا، لكن مع ذلك لو قيل بأنه يصح أن يقوى هذا الحديث بمجموع الطرق إلا أنه مخالف لما ثبت عن الصحابة ومخالف الأدلة الأخرى، وهذا مما يدل على أنه لا يتقوى بمجموع طرقه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الوسطية: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه.
نعم، تقدم الكلام على ما يتعلق باليوم الآخر وعذاب القبر. أما الفتنة فالمراد بها كما تقدم السؤال في القبر، بحيث إنه يأتي للميت ملكان فيسألان الميت أسئلة، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. هذا هو المراد بسؤال بفتنة القبر. وفتنة القبر ثابت كما سيأتي بالأدلة من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وجه الدلالة أن المراد التثبيت عند السؤال كما سيأتي في الصحيحين، هذا من جهة القرآن. أما من جهة السنة فقد تكاثرت الأحاديث كحديث أنس في الصحيحين وكحديث البراء الطويل، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. وأهل السنة مجمعون على هذا ويذكرون في كتب العقائد، ومن ذكر ذلك الإمام أحمد في أصول السنة، وذكره علي بن مدين في عقيدته والرازيان في عقيدتهما، وذكره الحرب الكرمالي في عقيدته، والآجري في الشريعة، ومبطة في الإبانة، وذكر ذلك البربهاري في شرح السنة، إلى غير ذلك من أئمة السنة. فإذا دل على فتنة القبر الكتاب والسنة والإجماع. فإذا مات الميت أتاه ملكان، وهذان الملكان اسمهما منكر ونكير، وقد ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة وجود إسناده وعلامة الألباني أن الميت إذا مات أتاه ملكان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. وقد ذكر الشراح أن وصف الملكين بأنهما أزرقان أي في عيونهما، وإثبات واعتقاد أن الملكين اللذين يأتيان يوم القيامة هما منكر ونكير قد دل عليه هذا الحديث، وذكره أهل السنة في كتب الاعتقاد فدل على أنه مجمع عليه خلافا للمعتزلة وخلافا لبعض أهل السنة الذين شككوا في ذلك وقد أخطأوا، فإن هذا مما أجمع عليه أهل السنة، وقد ذكر ذلك أئمة السنة في كتب الاعتقاد، وقد تقدم ذكرهم كالإمام أحمد في أصول السنة وكالعلي بن مدينة في رسالة في الاعتقاد التي رواها اللالكائي، وكالرازين في عقيدتهم التي رواها اللالكائي، وكحرب الكرماني في كتابه السنة، والبربهاري في شرح السنة والشريعة، والآجري في كتابه الشريعة، ومن بطة في الإبان الكبرى. فذكر هؤلاء العلماء يدل على أن هذا الأمر مجمع عليه، فلا يصح أن يخالف أحد في ذلك، فإذا دل على ذلك السنة وإجماع أهل السنة على ذلك في كتب الاعتقاد. والسؤال في القبر يتعلق به مسائل، والفتنة في القبر يتعلق بها مسائل. المسألة الأولى، تنازع العلماء هل الفتنة في القبر لكل أمة محمد صلى الله عليه وسلم لمسلمهم وكافرهم ومنافقهم وفاسقهم، أم أن الكفار لا يسألون في قبورهم؟ في المسألة قولان، القول الأول أن جميع أمة محمد يسألون في قبورهم سواء كانوا مسلمين أم كفارا أم منافقين، وذهب إلى هذا جمهور أهل السنة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيرهم من أئمة السنة. ويدل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال: أما المؤمن فيقول ربي الله. الحديث قالوا: أما المنافق، وفي رواية الكافر. فإذا جعل القسمة ثنائية، وكلاهما يسألان، المؤمن وما يقابل وهو الكافر والمنافق. القول الثاني أن الكفار لا يسألون، وهذا قول ابن عبد البر في كتابه التمهيد، وقال لأنه لا فائدة من سؤالهم. وقول ابن عبد البر مرجوح الصواب هو القول الأول لحديث أنس. ثم يقال الفائدة من السؤال الابتلاء والامتحان، كما سيبتلى ويمتحن في الحساب، وكما سيبتلى ويمتحن في مواطن في عرصات يوم القيامة. فإذا كما ابتلي هناك ولم يعاقب مباشرة يذهب به إلى النار مباشرة، فكما فعل به الحساب إلى آخر ولم يذهب إلى النار مباشرة أيضا يبتلى ويمتحن في قبره. المسألة الثانية، تنازع العلماء هل الابتلاء والامتحان في القبر خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم أم عام للأمم كلها؟ في المسألة قولان، القول الأول أنه خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى هذا ذهب الحكيم الترمذي واستدل بما ثبت في مسلم من حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الأمة تبتلى في قبورها. فظاهر الحديث يدل على أن الابتلاء والامتحان خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني أن الابتلاء والامتحان عام لأمة محمد ولغيرها من الأمم، وقد ذهب إلى هذا عبد الحق الإشبيلي وابن القيم، وهو قول جماهير أهل العلم. ومن الأدلة أنه إذا كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستبتلى في قبورها فغيرها من باب أولى، وإنما جاء حديث زيد بن ثابت المتقدم بقول إن هذه الأمة تبتلى في قبور، لأن الخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسألة الثالثة، هناك نصوص دلت على أن بعض أفراد أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يسألون في قبورهم، من ذلك ما أخرج مسلم من حديث سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. قال: وإذا مات، أي المرابط، جرى عليه عمله الذي كان يعمله. قال: وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. ويصح أن يقال وأمن الفتان، يصح أن يقال أمن وأمن، كما بين ذلك النووي في شرح مسلم. فقوله وأمن الفتان دليل على أن المرابط لا يمتحن في قبره، لا يبتلى بسؤال الملكين في القبر. فإذا هذا نوع من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا يسألون في قبورهم. وهذا نستفيد من فائدة أن من كان مثله، أن من كان أفضل منه وأعلى درجة منه، فأولى ألا يفتن ولا يسأل في قبره. وأيضا مما جاءت به السنة ما روى النسائي عن رجم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. فدل هذا على أن الشهيد لا يفتن. وقد حسن الحديث ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام والعلامة الألباني، فدل هذا الحديث على أن الشهيد لا يفتن. إذا تصور هذا ننتقل إلى المسائل أو إلى الأصناف الذين حصل خلاف بين العلماء، هل يبتلون في قبورهم يمتحون أم لا. الصنف الأول الأنبياء، فقد حصل نزاع بين العلماء في الأنبياء هل يمتحنون في قبورهم أم لا، وهما وجهان في مذهب أحمد، وقد ذكر الخلاف ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح. وأصح القولين والله أعلم أن الأنبياء لا يمتحنون في قبورهم، وذلك أنهم أعلى درجة من الشهيد فضلا عن المرابط. والله يقول: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فدل على أن النبيين أفضل من الشهداء، فإذا النبي أفضل من الشهيد. فإذا الشهيد لا يسأل فالنبي من باب أولى. المسألة الصنف الثاني الصديقون، تنازع العلماء في الصديقين هل يمتحنون في قبورهم أم لا، على قولين. القول الأول أنهم يمتحنون في قبورهم، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله تعالى. واستدل ابن القيم بما روى أحمد من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر السؤال في القبر قال عمر: أنحن بعقولنا هذه؟ قال: نعم، أنتم كهيئتكم. قال: بحجر في فيه أو نحو ذلك، أي أنني سأرميه بحجر في فيه. وهذا الحديث لا يصح إسناده، فابن القيم رحمه الله تعالى اعتمد على هذا الحديث في أن الصديق يسأل. قال عمر: خير الصديقين بعد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ومع ذلك سئل فغيره مع ذلك سيسأل، فغيره من باب أولى. القول الثاني أن الصديقين لا يسألون، وهذا قول أبي عبد الله القرطبي، واختاره شيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، وذلك لما تقدم أن المرابط لا يسأل، فالشهيد من باب أولى، وأولى من الشهيد والمرابط الصديقون، فهم أولى أن لا يسألوا. ويجاب على حديث عمر بأنه ضعيف، هذا من جهة الرواية. أما من جهة الدراية فإنه ليس صريحا في أن عمر سيسأل، وإنما عمر سأل قال: أنحن على بعقولنا. فليس صريحا أن عمر سيسأل رضي الله عنه وأرضاه. الصنف الثالث الأطفال الذين ماتوا والمجانين وأمثالهم ممن لم يكلفوا، تنازع العلماء فيهم هل يسألون في قبورهم أم لا. القول الأول أنهم يسألون في قبورهم، فجعلهم كعامة الناس، فعاملهم معاملة الأصل، وأنهم يمتحنون ويسألون في قبورهم. وإلى هذا ذهب جماعة من أهل العلم كالقرطبي وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. والقول الثاني أنهم لا يسألون في قبورهم لأنهم غير مكلفين. وقبل ذكري وقبل الترجيح في هذه المسألة ينبغي أن يعلم أن أمثال هؤلاء يكلفون يوم القيامة ويمتحنون يوم القيامة. وقد جاء في الأحاديث كحديث الأسود بن سريع وحديث أبي هريرة والصعيب وحديث أبي هريرة أن أربعة يحتجوا على الله يوم القيامة، ومنهم رجل من أهل الفترة والصغير إلى آخره. المقصود أن هؤلاء الأربعة توقد لهم نار ويؤمرون بدخولها، فإن دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، فإن لم يدخلوها سحبوا وأدخلوا النار عافاني الله وإياكم. فالمقصود أنهم يمتحنون يوم القيامة. وقد حكاه أبو الحسن الأشعري اعتقادا لأهل السنة ونقله ابن تيمية وأقره. فإذا هم يمتحنون يوم القيامة، فإذا كانوا كذلك فالمسألة هل تحصل لهم فترة القبر من سؤال منكر ونكير أم لا؟ أصح القولين والله أعلم أنهم يسألون في قبورهم كغيرهم، لأنه لا دليل على استثنائهم، والأصل أن الجميع يسألون، لا سيما وأنهم يمتحنون يوم القيامة. ويؤيد ذلك ما تقدم، قال ما بال المؤمنين يسألون في قبورهم إلا الشهيد. فدل هذا على أن الجميع يسأل في قبره، يعني من حيث الأصل. فإذا أصح القولين والله أعلم أنهم يمتحنون في قبورهم. وبهذا تنتهي المسائل، وأسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وجزاكم الله خيراً.